السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا جزاء المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، ومنها التوكل على الله عز وجل، والذي قال سبحانه أيضا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك، فما أوتيت يا عبد الله من رزق في هذه الدنيا فهو من متاع الحياة الدنيا، وما أعد لك في الآخرة إن ثبتت على الإيمان وعلى التقوى فهو خير وأبقى. وكل هذا سواء في الدنيا أو في الآخرة لن يناله إلا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك أيضا الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو عند الغدو في الصباح خماصا، أي فرغ البطون، بطونها فارغة، وتروح أي تعود في الرواح بطانا، أي مملوءة البطون من الرزق. ونتأمل في هذا الحديث، يتأمل يا عبد الله هذا الحديث، هذه الطيور هي رزقت من عند الله، نعم، لكنها أخذت بأسباب الرزق، طارت، خرجت تغدو في الغدو تبحث عن الرزق الذي قدره الله، فرجعت بطانة أي مملوءة البطون بفضل الله. فأنت كذلك يا عبد الله، أنت أولى من هذه الطيور بالتوكل وبالأخذ بالأسباب. هناك من يريد أن يرزق هو كسلان نائم أو متهاون، أو يأخذ أسباب الحرام ويسعى في سبل الحرام ثم يقول: ضيق علينا لما كسبت أيديكم. وهناك من يرزق القليل لكنه يبارك يبارك له فيه. كيف يبارك؟ ما معنى البركة؟ أنك بالقليل تحصل الكثير وتشعر بالرضا والطمأنينة والسكينة، فتكون كحال الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هناك أسباب لتحصيل الرزق خفية على البعض أو قد يعلمها البعض ولكنه لا يعمل بها أو لا يلقي لها بالا أو كأنه يستخف بها أو لا يظن أنها من أسباب الرزق أو يعني يجعلها آخر شيء، وهي من أعظم أسباب الرزق. أول هذه الأسباب وأعظمها التوكل، التوكل على الله وهو عمل قلبي ليس قولا باللسان فقط. لما تقول توكلت على الله وقلبك في واد آخر. والسبب الثاني وهو مقرون بالتوكل لأنه يعتبر من باب العموم والخصوص، التقوى. ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البعض يردد هذه الآية ولا يجد لها معنى في نفسه حقيقيا لأنه يعني ما يعرف معنى التقوى، أو قد يعرف معنى التقوى لكنه لا يلتفت إلى هذا أو ما يربط الرزق بهذا السبب، لأنه قد ينظر إلى الكفار يرزقون بدون تقوى، نعم، لكنه رزق يكون وبالا عليهم حجة عليهم ويعذبون به في الآخرة. أما المؤمن لا، يكون بركة عليه في الدنيا وينال الثواب والنعيم المقيم إن أخذ فيه بأسباب الحلال وأنفقه في الحلال في الآخرة. هذا الفرق. ومما رزقناهم ينفقون بالحلال وفي الحلال. لذلك لن تزول قدم عبد يقف بين يدي أي للحساب حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله فيما أو من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فانظر يا عبد الله ماذا تقول في هذا الموقف، واعلم أن رزقك مقدر لا يملك أحد أن يأخذه منك ولا أن ينقصه فلسا واحدا أو قرشا واحدا، لا يملك هذا بشر، لأنك وأنت في بطن أمك أو لما تبلغ في بطن أمك 120 يوما كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، نطفة ثم علقة ثم مضغة، تكون مضغة بعد 120 يوما، يأتيك الملك، يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات من رب العالمين، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الأربع تكتب مع كل مولود سواء كان مؤمنا أم كان كافرا. فرزقك مكتوب وأنت في بطن أمك قبل أن تولد، مقدر لك كذا وكذا، لن تنقص ولن تزيد. ولذلك جاء في إحدى الروايات عند مسلم فلا ينقص من ذلك شيء. فلا نقص بذلك، يعني الرزق الذي أنت قد قدر لك هذا لن ينقص منه شيء إلى أن تموت، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما قال صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذا الصراع؟ أنا أسميه صراع الأغبياء، هذا صراع الأغبياء المغبونين، صراع الأغبياء المغبونين على رزق مقدر ودنيا زائلة باختصار. وقد نسمي الخطبة بهذا العنوان، صراع المغبونين الأغبياء على رزق مقدر لن تنال أكثر ولن ينقص عنك فلس واحد، وعلى دنيا زائلة لن تدوم لك، سوف تزول عنك يقينا وسوف تزول عنها، ويبقى الحساب ويبقى العذاب الذي يدوم أو على حسب حال الخاتمة. فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه العقيدة التي يجب أن يتحرك بها المؤمن في حياته، بخلاف الكافر هم كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. هذه الطيور وهذه الأنعام يأتيها رزقها من عند الله، وهي خلقت لهذا، خلقت كل مخلوق خلق لأمر معين، الطير أو الأنعام أو البهائم إلى آخره، السباع. لكن هذا الكافر، لكن هذا الكافر هو أضل من جهة أن الله عز وجل أتاه عقلا وأتاه فهما، في ذي يكون إن الذين لا يفقهون ولا يعقلون. أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ ما عندهم لا عقل ولا فقه ولا تفكر. لذلك كما قلت هذا صراع الأغبياء، صراع الدول الآن صراع الأغبياء، يصارعون على شيء لن ينالوا أكثر مما قدر لهم، وسوف يزولون عنه كما زال عنه من كان قبلهم. أين رؤساء أمريكا السابقين؟ أين ملوك أوروبا؟ أين ملوك الأمم السابقة؟ أين هذه الأمم السابقة والدول التي قامت ثم زالت في بطون الأرض؟ أين سوف تذهب أمريكا بعد قليل كما ذهب من كان قبلها؟ أين سوف تذهب روسيا؟ أين ليس سوف يذهب اليهود كما كان من كان قبلهم؟ فنحن يا عباد الله علينا أن نعتز بإيماننا، أن نعتز بتقوى الله، ولا نفتن بقوم بهت ما أوتوا العقل أصلا ولا أوتوا الفهم، هم يتحركون وفق ما تملي عليهم الشياطين حتى يدخلوا معها إلى جهنم خالدين فيها. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا حالهم في الدنيا ثم في الآخرة. فخذ يا عبد الله بأسباب الرزق الحقيقية، واترك هؤلاء الهمج الذين يدلون، الذين يرشدونك إلى ما فيه الهلاك في الدنيا والآخرة. لن تنال أسباب الرزق بالهمجية وأكل الأموال بالباطل والمظاهرات والصورات، كل هذه أسباب للهلاك، أسباب هلاك ودمار للأفراد وللشعوب. ونحن نرى حولنا كيف وكيف صار حال هؤلاء الذين قاموا هذه الأعمال الهمجية. يعيشون حياة بؤس في الدنيا بسبب أنهم لم يسلكوا أسباب الرزق الحلال، أسباب الشرعية، أسباب التي بها بالفعل ننال الرزق والبركة. لا نعيش في ما أراد الكفار بنا أن نعيش فيه، أن نكون أذلاء لهم. فتوكل على الله حق التوكل، وكل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فلك الذين هداهم الله فلكم أولو الألباب أي أصحاب العقول ليسوا أغبياء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الرزق سواء كان في الدين أم في الدنيا لن يصل إليه العبد إلا بأسباب قدرها الله عز وجل. ولكن من يريد أن ينال الدين والدنيا بلا مشقة وبلا بذل وبلا أسباب حقيقية يأخذ بها فهذا يعيش في وهم. أن الله عز وجل له سنن في هذا الكون على الكافر وعلى المؤمن. وفيما يتعلق بالدنيا ورزق الدنيا فإنه يستوي الكافر والمؤمن من جهة الأخذ بالأسباب المادية. وأما يختلف المؤمن عن الكافر أن المؤمن يأخذ بأسباب أخرى لم يأخذها الكافر تكون سببا في البركة في هذا الرزق وفي دوامه وفي أن ينال فضله في الآخرة أن ينال ثوابه في الآخرة. هذا الذي ينبغي أن نفهمه. الله عز وجل آتى الكفار أموالا وأولادا وظنوا أنهم أحسن الناس صنعا يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكن هذا يكون فتنة لهم واستدراجا من رب العالمين لهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر ولم ينتفعوا بشيء بعد ذلك ضاع عنه هذا وينالون عذابا لا نهاية له خالدين فيه خالدين فيه. أما المؤمن فإنه يتقي ربه ويحسن الأخذ بالأسباب التي شرعها رب العالمين يعلم أنه لن ينال أكثر مما قدر له ولن ينال أقل مما قدر له وهذا يمشي مطمئنا فهذه الدنيا لا يصارع صراع الأغبياء على هذه الدنيا الزائلة لأنه يعلم أنه لن يحصل أكثر مما قدر له مادام أخذ بالأسباب الصحيحة فلا يذهب يأكل الحرام تحت دعوة أنه قد ضيق عليه لا والله سوف تنال المقدر لك ذلك لكن الإشكال فيه أنك سوف تسأل عن هذه الوسيلة التي حصلت بهذا المقدر هل حصلته بالحلال أم حصلته بالحرام سوف تنال هذا أو هذا لكنك إن حصلته بالحرام ولن تنال أكثر مما قدر لك مهما عملت مهما قتلت مهما سرقت لن تنال أكثر مما قدر لك لكنك سوف تسأل عن هذه الوسيلة وتمحق عنك البركة كالذين يأكلون الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات كذلك في الدين خذ بأسباب العلم تعلم دينك لا تقل أنا أعيش في هذه الدنيا لا أعرف شيئا عن ديني إلا فقط ما أسمعه من هذه القنوات الفضائية ولا لا أنت عن دينك بهذه الطريقة خذ من من خذ من المصادر اللي أخذ منها من كان قبلك تعلم دينك من الكتب الصحيحة كتب السنة كتب التفسير على ما تستطيع وإن لم تفهم تسأل أهل العلم تلقى ربك على عقيدة صحيحة ستسأل في قبرك أول ما تسأل من ربك ما دينك ماذا كنت تقول بهذا الرجل الذي بعث فيكم لا تعيش في الدنيا غافلا هكذا كالبهائم والأنعام تعلم دينك بالطريقة الصحيحة التي بها نصر آباؤنا وأجدادنا كيف تمكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من أن يملكوا الدنيا في خلال سنوات قلائل كيف نال هذا المجد وهذا العز الذي نحن نعيش على أثاره إلى الآن وقد ضيعناه حتى صرنا أذلة لأذل خلق الله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة يومئذ يا رسول الله قال لا لكنكم غساء كغساء السيف فاحذر يا عبد الله لا تكن من هذا الغثاء حاول أن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قلة السابقون قليل من الآخرين قليل أصحاب اليمين أكثر إن لم تكن من السابقين كن من أصحاب اليمين الذين ينالون نعيما لا حصر له والأمر يسير على من يسره الله عز وجل له. تقوى الله والحرص على طاعة الله فيما أنت تعلم، وأن تتعلم ما تجهل، وأن تحافظ على أهلك وأولادك، بأن تعلمهم دينهم، وأن تعلمهم التقوى، كيف يتقون الله وكيف ينالون الدين والدنيا بالحلال بالطريق الصحيح بالعلم الصحيح. هذا يصلح المجتمع، ونكون والله أقوى من هؤلاء الكفار، ولن ينالوا منا شيئا، لأنه في هذه الحال يأتينا النصر من رب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم. النصر يكون بهذا، ليس بإيه؟ بغير هذا مما ترتب عليه. سلط علينا هؤلاء القوم البهت الذين هم أجبن وأذل خلق الله اليهود، كيف تسلطوا علينا وكيف دمروا بعض بلادنا؟ ليس غزة فقط، هم لهم الأيدي الطولة في تدمير سوريا، في تدمير العراق، وفي تدمير اليمن. هم خلف كل هذا مع مجوس إيران يد واحدة على تدمير بلاد الإسلام. كيف نالوا هذا؟ بسبب ضعفنا وعدم تقوانا لله وعدم أخذنا بأسباب القوة الصحيحة. علينا أن نفيق من الوهم الذي نعيش فيه، حتى لا نفاجأ بالعدو على أبوابنا في مصر ويصير حالنا كحال من كان قبلنا. نعوذ بالله من هذا الحال، ونسأل أن يصلح الأحوال، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا على تقواه وعلى ما يرضاه سبحانه من الأقوال والأفعال، وأن يغفر لنا ضعفنا وما قصرنا فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا جزاء المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، ومنها التوكل على الله عز وجل، والذي قال سبحانه أيضا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك، فما أوتيت يا عبد الله من رزق في هذه الدنيا فهو من متاع الحياة الدنيا، وما أعد لك في الآخرة إن ثبت على الإيمان وعلى التقوى وهو خير أبقى. وكل هذا سواء في الدنيا أو في الآخرة لن يناله إلا الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك أيضا الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو عند الغدو في الصباح خماصا أي فرغ البطون، بطونها فارغة، وتروح أي تعود في الرواح بطانا أي مملوءة البطون من الرزق. ونتأمل هذا الحديث، يتأمل عبد الله هذا الحديث. هذه الطيور هي رزقت من عند الله، نعم، لكنها أخذت بأسباب الرزق، طارت خرجت تغدو في الغدو تبحث عن الرزق الذي قدره الله، فرجعت بطانة، بطانة أي مملوءة البطون بفضل الله. فأنت كذلك يا عبد الله، أنت أولى من هذه الطيور بالتوكل وبالأخذ بالأسباب. هناك من يريد أن يرزق هو كسلان نائم أو متهاون، أو يأخذ أسباب الحرام ويسعى في سبل الحرام ثم يقول ضيق علينا لما كسبت أيديكم. وهناك من يرزق القليل لكن يبارك له فيه. كيف يبارك؟ ما معنى البركة؟ أنك بالقليل تحصل الكثير وتشعر بالرضا والطمأنينة والسكينة، فتكون كحال الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هناك أسباب لتحصيل الرزق خفية على البعض، أو قد يعلمها البعض ولكنه لا يعمل بها، أو لا يلقي لها بالا، أو كأنه يستخف بها، أو لا يظن أنها من أسباب الرزق، أو يعني يجعلها آخر شيء، وهي من أعظم أسباب الرزق. أول هذه الأسباب وأعظمها التوكل، التوكل على الله هو عمل قلبي ليس قولا باللسان فقط. لما تقول توكلت على الله وقلبك في واد آخر. والسبب الثاني وهو مقرون بالتوكل لأنه يعتبر من باب العموم والخصوص، التقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البعض يردد هذه الآية ولا يجد لها معنى في نفسه حقيقيا، لأنه يعني ما يعرف معنى التقوى، أو قد يعرف معنى التقوى لكنه لا يلتفت إلى هذا، أو ما يربط الرزق بهذا السبب، لأنه قد ينظر إلى الكفار يرزقون بدون تقوى، نعم، لكنه رزق يكون وبالا عليهم وحجة عليهم ويعذبون به في الآخرة. أما المؤمن لا، يكون بركة عليه في الدنيا وينال الثواب والنعيم المقيم إن أخذ فيه بأسباب الحلال وأنفقه في الحلال في الآخرة. هذا الفرق. ومما رزقناهم ينفقون بالحلال وفي الحلال. لذلك لن تزول قدم عبد يقف بين يدي أي للحساب حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله فيما أو من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فانظر يا عبد الله ماذا تقول في هذا الموقف، واعلم أن رزقك مقدر لا يملك أحد أن يأخذه منك، ولا أن ينقصه فلسا واحدا أو قرشا واحدا. لا يملك هذا بشر، لأنك وأنت في بطن أمك أو لما تبلغ في بطن أمك 120 يوما كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، نطفة ثم علقة ثم مضغة، تكون مضغة بعد 120 يوما، يأتيك الملك، يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات من رب العالمين، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه الأربع تكتب مع كل مولود سواء كان مؤمنا أم كان كافرا. فرزقك مكتوب وأنت في بطن أمك قبل أن تولد، مقدر لك كذا وكذا، لن تنقص ولن تزيد. ولذلك جاء في إحدى الروايات عند مسلم فلا ينقص من ذلك شيء، فلا نقص بذلك. يعني الرزق الذي أنت قد قدر لك هذا لن ينقص منه شيء إلى أن تموت، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما قال صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذا الصراع؟ أنا أسميه صراع الأغبياء، هذا صراع الأغبياء المغبونين، صراع الأغبياء المغبونين على رزق مقدر ودنيا زائلة باختصار. وقد نسمي الخطبة بهذا العنوان: صراع المغبونين الأغبياء على رزق مقدر لن تنال أكثر ولن ينقص عنك فلس واحد، وعلى دنيا زائلة لن تدوم لك، سوف تزول عنك يقينا وسوف تزول عنها، ويبقى الحساب ويبقى العذاب الذي يدوم أو على حسب حالي الخاتمة. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه العقيدة التي يجب أن يتحرك بها المؤمن في حياته بخلاف الكافر، هم كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. هذه الطيور وهذه الأنعام يأتيها رزقها من عند الله، وهي خلقت لهذا، خلقت كل مخلوق خلق لأمر معين، الطير أو الأنعام أو البهائم إلى آخره، السباع. لكن هذا الكافر، هو أضل من جهة أن الله عز وجل أتاه عقلا وأتاه فهما، إذ يكون إن الذين لا يفقهون ولا يعقلون. أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ ما عندهم لا عقل ولا فقه ولا تفكر. لذلك كما قلت هذا صراع الأغبياء، صراع الدول الآن صراع الأغبياء، يصارعون على شيء لن ينالوا أكثر مما قدر لهم، وسوف يزولون عنه كما زال عنه من كان قبلهم. أين رؤساء أمريكا السابقين؟ أين ملوك أوروبا؟ أين ملوك الأمم السابقة؟ أين هذه الأمم السابقة والدول التي قامت ثم زالت في بطون الأرض؟ أين سوف تذهب أمريكا بعد قليل كما ذهب من كان قبلها؟ أين سوف تذهب روسيا؟ أين ليس فيذهب اليهود كما كان من كان قبلهم؟ فنحن يا عباد الله علينا أن نعتز بإيماننا، أن نعتز بتقوى الله، ولا نفتنى بقوم بهت ما أوتوا العقل أصلا ولا أوتوا الفهم، هم يتحركون وفق ما تملي عليهم الشياطين حتى يدخلوا معها إلى جهنم خالدين فيها. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا حالهم في الدنيا ثم في الآخرة. فخذ يا عبد الله بأسباب الرزق الحقيقية واترك هؤلاء الهمج الذين يدلون الذين يرشدونك إلى ما فيه الهلاك في الدنيا والآخرة. لن تنال أسباب الرزق بالهمجية وأكل الأموال بالباطل والمظاهرات والثورات، كل هذه أسباب للهلاك، أسباب هلاك ودمار للأفراد وللشعوب. ونحن نرى حولنا كيف صار حال هؤلاء الذين قاموا هذه الأعمال الهمجية. يعيشون حياة بؤس في الدنيا بسبب أنهم لم يسلكوا أسباب الرزق الحلال، أسباب الشرعية، أسباب التي بها بالفعل ننال الرزق والبركة، لا نعيش في ما أراد الكفار بنا أن نعيش فيه، أن نكون أذلاء لهم. فتوكل على الله حق التوكل، وكل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذلك الذين هداهم الله لكم أولو الألباب أي أصحاب العقول ليسوا أغبياء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الرزق سواء كان في الدين أم في الدنيا لن يصل إليه العبد إلا بأسباب قدرها الله عز وجل. هناك من يريد أن ينال الدين والدنيا بلا مشقة وبلا بذل وبلا أسباب حقيقية يأخذ بها، هذا يعيش في وهم أن الله عز وجل له سنن في هذا الكون على الكافر وعلى المؤمن. ومما يتعلق بالدنيا ورزق الدنيا فإنه يستوي الكافر والمؤمن من جهة الأخذ بالأسباب المادية، وأما يختلف المؤمن عن الكافر أن المؤمن يأخذ بأسباب أخرى لم يأخذها الكافر تكون سببا في البركة في هذا الرزق وفي دوامه وفي أن ينال فضله في الآخرة، أن ينال ثوابه في الآخرة. هذا الذي ينبغي ان نفهمه. الله عز وجل اتى الكفار اموالا واولادا وظنوا انهم احسن الناس صنعا، يحسبون انهم يحسنون صنعا، ولكن هذا يكون فتنه لهم واستدراجا من رب العالمين لهم، حتى اذا اخذهم اخذ عزيز مقتدر ولم ينتفعوا بشيء بعد ذلك، ضاع عنه هذا وينالون عذابا لا نهاية له خالدين فيه خالدين فيه. أما المؤمن فإنه يتقي ربه ويحسن الأخذ بالأسباب التي شرعها رب العالمين، يعلم أنه لن ينال أكثر مما قدر له ولن ينال أقل مما قدر له، وبهذا يمشي مطمئنا فهذه الدنيا، لا يصارع صراع الأغبياء على هذه الدنيا الزائلة، لأنه يعلم أنه لن يحصل أكثر مما قدر له مادام أخذ بالأسباب الصحيحة. فلا يذهب يأكل الحرام تحت دعوة أنه قد ضيق عليه، لا والله سوف تنال المقدر لك ذلك، لكن الإشكال فيه أنك سوف تسأل عن هذه الوسيلة التي حصلت بها هذا المقدر، هل حصلته بالحلال أم حصلته بالحرام؟ سوف تنال هذا أو هذا، لكنك إن حصلته بالحرام ولن تنال أكثر مما قدر لك، مهما عملت، مهما قتلت، مهما سرقت، لن تنال أكثر مما قدر لك، لكنك سوف تسأل عن هذه الوسيلة وتمحق عنك البركة كالذين يأكلون الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كذلك في الدين، خذ بأسباب العلم تعلم دينك، لا تقل أنا أعيش في هذه الدنيا لا أعرف شيئا عن ديني إلا فقط ما أسمعه من هذه القنوات الفضائية. ولا لا أنت على دينك بهذه الطريقة. خذ من المصادر أخذ منها من كان قبلك، تعلم دينك من الكتب الصحيحة، كتب السنة، كتب التفسير، على ما تستطيع. وإن لم تفهم تسأل أهل العلم، تلقى ربك على عقيدة صحيحة. ستسأل في قبرك أول ما تسأل، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا كنت تقول بهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لا تعش في الدنيا غافلا هكذا كالبهائم والأنعام. تعلم دينك بالطريقة الصحيحة التي بها نصر آباؤنا وأجدادنا. كيف تمكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من أن يملكوا الدنيا في خلال سنوات قلائل؟ كيف نال هذا المجد وهذا العز الذي نحن نعيش على أثاره إلى الآن وقد ضيعناه، حتى صرنا أذلة لأذل خلق الله؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قطعتها. قالوا ومن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، لكنهم غثاء، غثاء كغثاء السيف. فاحذر يا عبد الله، لا تكن من هذا الغثاء، حاول أن تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، قلة. ولذلك السابقون السابقون قليل من الآخرين، قليل. أصحاب اليمين أكثر. إن لم تكن من السابقين كن من أصحاب اليمين الذين ينالون نعيما لا حصر له، وأمر يسير على من يسره الله عز وجل له. تقوى الله والحرص على طاعة الله فيما أنت تعلم، وأن تتعلم ما تجهل، وأن تحافظ على أهلك وأولادك، بأن تعلمهم دينهم، وأن تعلمهم التقوى، كيف يتقون الله، وكيف ينالون الدين والدنيا بالحلال بالطريق الصحيح بالعلم الصحيح. هذا يصلح المجتمع، ونكون والله أقوى من هؤلاء الكفار، ولن ينالوا منا شيئا، لأنه في هذه الحال يأتينا النصر من رب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم. النصر يكون بهذا، ليس بإيه، بغير هذا مما ترتب عليه. سلط علينا هؤلاء القوم البهت الذين هم أجبن وأذل خلق الله، اليهود. كيف تسلطوا علينا وكيف دمروا بعض بلادنا؟ ليس غزة فقط، هم لهم الأيدي الطولة في تدمير سوريا، في تدمير العراق، وفي تدمير اليمن. هم خلف كل هذا مع مجوس إيران، يد واحدة على تدمير بلاد الإسلام. كيف نالوا هذا؟ بسبب ضعفنا وعدم تقوانا لله، وعدم أخذنا بأسباب القوة الصحيحة. علينا أن نفيق من الوهم الذي نعيش فيه، حتى لا نفاجأ بالعدو على أبوابنا في مصر، ويصير حالنا كحال من كان قبلنا. نعوذ بالله من هذا الحال، ونسأل أن يصلح الأحوال، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا على تقواه وعلى ما يرضاه سبحانه من الأقوال والأفعال، وأن يغفر لنا ضعفنا وما قصرنا فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.